اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أنه وقع النزاع في أن هذا البحث هل هو متوقف على البحث السابق وهو الحقيقة الشرعية، أو أنه مستقل يأتي على كل حال، سواء بنينا على الحقيقة الشرعية أو أنكرنا الحقيقة الشرعية. فظاهر كثير من العلماء قبل الشيخ الأعظم التوقف، إذا فرغنا عن أن الشارع جعل الألفاظ إلى المعاني الجديدة الشرعية، لنا أن نسأل أن ما صدر من المشرع الواضع هل هو الوضع للصحيح أو الوضع للأعم، بخلافه ما لو لم يثبت أصل الواضع فلا معنى للبحث أن ألفاظ العبادات أسام للصحيح أو أسام للأعم. فالتسمية وكونها أسام فرع وجود وضع لللفظ للمعنى الشرعي للمعنى المستحدث. ولكن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه خالف في ذلك وذهب إلى عدم الطولية، وأنه يمكن تصوير البحث على كل تقدير، والآخون لم يقبل كلام الشيخ الأعظم في هذا البحث وذهب إلى التوقف. وما ينبغي أن يقال في تحرير البحث قبل أن ندخل في كلام المصنف ومناقشته مع الشيخ الأعظم، هو أنه إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية فبماذا نحمل هذه الألفاظ، أو كيف نوجه استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بعد إنكارنا للحقيقة الشرعية؟ فلا ينبغي إطلاق الكلام هكذا، بل يحتاج إلى نحو من التفصيل. فهنا عدة محتملات: المحتمل الأول أننا ننكر الحقيقة الشرعية، ولكن نكتة إنكارنا للحقيقة الشرعية هو إبطال الركن الثاني كما ذهب له الآخون في ذاك البحث. فإنه حيث إن هذه المعاني الشرعية قد سبقت بوضع في الشرائع السابقة، فلأجل هذا أنكرنا الحقيقة الشرعية. فعلى هذا الوجه، على هذا التصوير، يأتي النزاع أيضا، لا كما ذهب الآخر. إذ لنا أن نسأل أنه في الشرائع السابقة عندما وضع اللفظ للمعنى الشرعي، هل وضع للأعام أو وضع للصحيح؟ فإنه على كل حال اللفظ قد شم رائحة الوضع مع المعنى الشرعي، لأن لفظ الصلاة فقط موضوع للدعاء، لأن هذه الألفاظ بما لها من معان موضوعة في أي شرائع الناس؟ في الشرائع السابقة. فلنا أن نسأل ما هو الذي صدر من وضع في الشرائع السابقة؟ هل العلقة الوضعية بين اللفظ وبين الصحيح الماهية الصحيحة، أو أن الوضع بين اللفظ والماهية الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ فيأتي النزاع أيضا حتى مع فرض إنكار الحقيقة الشرعية بناء على مسلك المصنف. هذا محتمل. محتمل ثاني أننا ننكر الحقيقة الشرعية ونؤمن بالحقيقة المتشرعية. نحن ننكر الحقيقة الشرعية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وفي عصر النبي لم تحصل العلقة الوضعية، ولكن حصلت العلقة الوضعية بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله على نحو الحقيقة المتشرعية. فإذا المعاني الشرعية صار لها ربط وعلقة وضعية مع اللفظ، فنسأل الحقيقة المتشرعية التي ولدت وضع ألفاظ العبادات للمعاني الشرعية، هل ولدت وضع اللفظ للماهية الصحيحة، أو ولدت وضع اللفظ للماهية الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ وأكثر الأعلام المنكرين للحقيقة الشرعية يلتزمون بالحقيقة المتشرعية. فيأتي النزاع إذن، العلقة الوضعية كيف حصلت؟ حصلت بين اللفظ والمعنى والماهية الصحيحة، أو اللفظ والماهية المركبة؟ هذا هو محتمل ثاني. وعندنا محتملين آخرين هما اللذين ينبغي أن يبحث فيهما، وهما اللذين ركز الشيخ الأعظم والآخد الكلام فيهما. إذن يتبين لحد أنه ماكو ملازمة واضحة بين المسألتين. يمكننا أن ننكر الحقيقة الشرعية في البحث السابق، ونلتزم ببحث الوضع للصحيح أو الوضع للتفتين إن شاء الله. المحتمل الثالث أننا نقول أن استعمال الشارع لهذه الألفاظ على للمعاني إنما يكون من قبيل استعمالات المجازية، فلا يوجد هناك استعمال حقيقي، بل هو صرف استعمالات مجازية. فهنا نسأل بناء على هذا المحتمل، ونغض النظر عن أن هذه الألفاظ موضوعة في الشرائع السابقة، وإلا سيكون الاستعمال حقيقي، لأن المعنى الشرعي المعنى الشرعي ثابت في الوضع السابق. ونغض النظر الآن عن الحقيقة المتشرعية، نفترض الآن نتكلم عن زمان ماكو حقيقة متشرعية كالروايات الصادرة من النبي والآيات القرآنية، ما عندنا أصلا حقيقة متشرعية، أو ننكر كل الحقيقة المتشرعية حتى في أزمان الأئمة. ففي الظرف الذي لا يوجد فيه حقيقة متشرعية سيكون الاستعمال استعمال مجازي. فهل يمكن أن نصور النزاع حتى مع فرض كون الاستعمال مجازي أو لا؟ هذا المحتمل الثالث يحتاج إلى شنو؟ إلى بحث. المحتمل الرابع هو أن المسألة ليس من باب المجاز كما ذهب الباقلاني كما أشار المحقق القمي في القوانين. الباقلاني يقول أن استعمال الشارع للألفاظ في المعاني الشرعية بالرغم من أنه لم يضع اللفظ للمعاني الشرعية استعمال حقيقي على نحو تعدد الدال والمدلول، استعمال حقيقي على نحو فكرة تعدد الدال والمدلول. فالواضع وضع لفظ الصلاة للدعاء للدعاء، الشارع استعمل لفظ الصلاة وأراد الماهية الشرعية التي هي عبارة عن دعاء خاص أو توجه مشروط بشرط شيء كشرط الركوع مع الركوع والسجود وما شاكل ذلك، فعبر عن اللفظ الموضوع للمعنى العرفي وأراد المعنى الشرعي على طريقة تعدد الدال والمدلول. فمثلا الحج هو مطلق القصد في اللغة العربية، ولكن في المعنى الشرعي قصد بقيد خاص، قصد إلى بيت الله الحرام بأجزاء معينة وشرائط معينة، فأتى بدال على القصد اللي هو الدال الأول، وأتى بدال ثاني على الخصوص على الخصوصية على طريقة تعدد الدال والمدلول. على هذا أيضا يأتي الكلام، وهو أنه الواضع لم يضع اللفظ للمعنى الشرعي، فهنا هل مقتضى تعدد الدال والمدلول الماهية؟ بل هل يتصور أن يقع البحث في الصحيح والأعام بناء على نظر الباقلاني كما سيأتي في آخر البحث الذي أشار له الماتن؟ إذن ما ينبغي أن يبحث عنه هو مسلكين: مسلك الاستعمال المجازي، ومسلك الباقلاني الذي سيأتي بحثه بعد ذلك، وهو فكرة تعدد الدال والمدلول. أما على الحقيقة المتشرعية في زمان الحقيقة المتشرعية يأتي النزاع. نعم، في غير زمان الحقيقة المتشرعية يعني يمكننا أن يقع الإشكال، لأن ستكون استعمالات مجازية أو تعدد الدال والمدلول. وأما على مبنى المصنف فالمسألة واضحة، المفروض أنه وإن أنكرنا الحقيقة الشرعية إلا أن الألفاظ موضوعة للمعاني فيها قبل الشريعة الإسلامية في الشرائع السابقة. فما هو الذي صدر في الشرائع السابقة؟ وضع اللفظ للماهية الصحيحة أو وضع اللفظ للماهية العام. هذا هو تحرير محل النزاع وما ينبغي أن يقال. ويقع الكلام في مقامين: المقام الأول فرض كون الاستعمالات مجازية، أي استعمال اللفظ الصلاة وألفاظ العبادات في المعاني الشرعية مجاز، والفرض الآخر تعدد الدال والمدلول. أما الفرض مقام الأول وهو الاستعمالات المجازية، فهنا كما قلنا قد يقال لا معنى للنزاع، لأنه لا يوجد عندنا معنى حقيقي وضع له اللفظ لكي نسأل أن ذاك المعنى هل هو الموضوع، هل هو الصحيح أو الأعان. ولكن الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار ذكر هناك أنه يمكن تصوير النزاع في الصحيح والأعام بناء على الاستعمال المجازي، وتقريب كلامه يتوقف على بيان مقدمة ذكرت في البلاغة. فنقول: اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له فإنه يحتاج إلى مناسبة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المستعمل فيه المجازي، لابد من وجود مناسبة، سواء كانت هذه المناسبة نعم كما ذهب بعضهم أنها توقيفية أو مناسبة غير توقيفية، بالنتيجة تحتاج إلى مناسبة. يقول البلاغيون أن استعمال اللات في غير ما وضع له تارة يكون من باب المجاز العرضي، وتارة يكون من باب المجاز الطولي، تارة يكون من باب سبك المجاز في المجاز المعبر عنه بالمجاز الطولي، وتارة يكون من باب المجاز العرضي. شنو يعني المجاز الطولي والمجاز العرضي؟ شنو يعني سبك المجاز في المجاز؟ نقول لتوضيح الفكرة: إذا كان عندنا لفظ كلفظ الأسد وهناك خمسة معاني مجازية يصح أن يستعمل لفظ الأسد فيها: الشجاع، الملك، واضح، يقول هذا أسد يعني ملك، الملك، وغيرها من المعاني. افرضوا خمسة معاني مجازية. تارة يقال أن هذه المعاني المجازية نسبتها إلى المعنى الحقيقي على قدم واحد نسبة عرضية، أي أن المستعمل يلاحظ المناسبة بين المعنى المجازي الأول والحقيقي. إذا أراد أن يستعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي الأول، وإذا أراد أن يستعمل اللفظ في المعنى المجازي الثاني يلاحظ المناسبة بين المعنى المجازي الثاني مباشرة مع المعنى الحقيقي، وهكذا. فلحاظوا المناسبة بين المعنى المجازي في الموارد الخمسة وبين المعنى الحقيقي كله في حد واحد نلاحظه بالمباشرة، فإذا لحاظ المناسبة في المعنى المجاز في استعمال اللفظ في المعنى المجازي كل مستقل عن الآخر، كل على حدة، كله متساوي الأقدام، إلى أي معنى؟ إلى المعنى الحقيقي. هذا يسمى بالمجاز المستقل، المجاز العرضي. عندنا قسم ثاني يسمى سبك المجاز في المجاز، يسمى بالمجاز الطولي، وهو أن هذه المعاني الخمسة ليست هي على حد واحد ومتساوية اللحاظ مع المعنى الحقيقي، لا. ولنفترض أن عندنا معنيين حتى ما نطول البحث. المستعمل يلاحظ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الأول، فالمعنى المجازي الأول لحاظ المناسبة مباشر، وأما المعنى المجازي الثاني فلا يلاحظ فيه المناسبة مع المعنى الحقيقي، بل يلاحظ فيه المناسبة مع المعنى المجازي الأول. فالمناسبة الملحوظة في المعنى المجازي الثاني هو علاقة ومناسبة مع معنى المجازي الأول لا مع المعنى الحقيقي. هذا يسمونه سبك المجازي في المجاز، كأنه يفترض المجاز الأول حقيقة ويلحظ بعدين المناسبة مع المجاز الثاني، ففرض كأنه ينزل المجاز هو أساس وقاعدة، ويجي الثالث يلحظ المجاز الثالث مع المجاز الثاني والرابع مع الثالث، هذا سبك المجاز في المجاز. وهذا يعني أن المعاني ليس على نسق واحد في لحاظها مع المعنى الحقيقي، ليست متساوية النسبة، ليست متساوية الأقدام، ليست مستقلة. خب إذا اتضح ذلك يقول الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار يمكن تصوير النزاع بلي بلحاظ فكرة سبك المجاز في المجاز، يعني راح إلى أي مطلب؟ سبك المجاز في المجاز لكي يصور لنا النزاع في المقام بأن يقال: أيها المشرع، أنت عندما استعملت اللفظ في الماهيات الشرعية، التفتوا لكلام الشيخ في اشتباه في الكلمات، لا شك، يقول الشيخ العظام، لا شك ولا ريب أنه صدر من المستعمل استعمال اللفظ تارة في الماهية الصحيحة، وصدر منه أيضا استعمال لفظ الصلاة في العبادة في الماهية الفاسدة، فتارة يقول يعيد صلاته صلاة فاسدة، تقول أقيم الصلاة ويريد الصلاة الصحيحة. إذن لا إشكال ولا شبهة أنه صدر من المستعمل وهو الشارع تارة الاستعمال اللفظ في الماهية الصحيحة، وتارة استعمال اللفظ في الماهية الفاسدة. ولكن لنا أن نسأل أن هذين الاستعمالين أي منهما الذي لاحظ المستعمل المناسبة والعلاقة مباشرة مع المعنى الحقيقي؟ فهو المجاز الأول. أي لفظ، أي معنى، أي معنى لاحظ فيه المناسبة مع المعنى الحقيقي مباشرة فهو المجاز الأول. وما هو المعنى الآخر الذي لاحظ فيه المناسبة مع المعنى المجاز الأول لا مع المعنى المجاز الثاني الذي يكون في طول الأول على نحو سبك المجاز في المجاز؟ فعندنا مجاز أول لوحظت العلاقة والمناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي، وعندنا مجاز ثاني في طول المجاز الأول لوحظت فيه المناسبة مع المجاز الأول. فهل المجاز الأول الذي يلاحظ فيه المناسبة مباشرة هل هو الصحيح أو أنه الأعم؟ وأثر ذلك يا شيخ مصطفى شنو أثر ذلك؟ أن المتكلم إذا أحرزنا أنه لا يريد من الاستعمال هنا الحقيقة، ندري أنه ما يريد الحقيقة، فهل يحتاج إلى قرينة معينة للمجاز الأول للمجاز الثاني أو لا يحتاج إلى قرينة معينة؟ القرينة الصارفة موجودة عن المعنى الحقيقي الآن، عندنا قرينة صارفة عن المعنى، قرينة نوعية، قرينة ارتكازية لفظية، ما يهمنا. أحرزنا أن هناك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فهل يحتاج أن يقيم المتكلم وراء القرينة الصارفة قرينة أيضا معينة لأحد المجازين؟ قالوا في سبك المجاز في المجاز، لا يحتاج المتكلم أن يدل على الاستعمال المجازي الأول أزيد من القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، وإنما يريد إلى قرينة وراء الصارفة ومعينة إذا أراد أي مجاز، المجاز الثاني الطولي هو الذي يحتاج إلى مؤنة لبيانه، لأنه في طول الأول أبعد من الأول. فالمتكلم إذا أراد أن يدل على المجاز الثاني لا يكتفي بقرينة صارفة، بل يأتي أيضا بقرينة معينة، معينة للمجاز الثاني عن المجاز الأول. وأما إذا أراد أن يدل ويفهم المعنى المجازي الأول الذي لوحظت المناسبة مع الحقيقي مباشرة، يكتفي بقرينة، بالقرينة الصارفة، فالقرينة الصارفة هي المعينة تصير، ما نحتاج إلى قرينتين. القرينة الصارفة تقوم بكم دور؟ تقوم بهم هي صارفة وهم هي معينة، ولا يحتاج إلى شنو؟ إلى مؤنة زائدة، لأن أهل المحاورة يرون أن ما فيه المؤنة الزائدة ويحتاج إلى دال زائد أن يبين، لو تعلق غرض المتكلم ببيانه المجاز الذي يكون في طول مجاز أول، وأما المجاز الذي يلحق فيه المباشرة فهو لا يحتاج إلى مؤنة بالنسبة إلى المؤنة التي يحتاج إليها المجاز الثاني. فالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي هي المعينة للمجاز الأول. وبناء على هذا، الشيخ الأعظم خبير في اللغة، معروف الشيخ الأعظم، ينقل عنه أنه درس المطول، هل قد عدد كبير؟ أنا ما أقوله بعد، عدد كبير درس المطول، وعنده آراء في مطارح الأنظار، اجتهادات في اللغة، عنده اجتهادات ومباني في اللغة في مطارح الأنظار المنسوب إليه، وفي بعض كتبه أيضا الأخرى في الفقه والأصول، فهو في اللغة خريت في علم اللغة، الشيخ الأعظم في البلاغة وفي النحو عنده مباني واجتهادات ويناقش كثيرا، لو تلاحظون كلماته خصوصا في المطار الأنظار بناء على صحة النسبة كثيرا ما يناقش، نعم، النحات واللغة بتفصيل وتدقيقات. المهم،
لماذا نشكك
في النسبة؟ لأن فيه مطالب خلاف ما هو المعروف عن الشيخ الأعظم. هذا الكتاب تفرد بمجموعة من المطالب خلاف لما هو المبثوث في سائر كلمات الشيخ الأعظم، مما أدى إلى تشكيك النسبة للكتاب، إما لعدم فهم المصن، يعني لعله اشتباه، لعله أنه المقرر لم يستوعب الكلام بشكل تام، لعله صار في زيادات، ما أدري، لأنه فيه ظاهرة أن مجموعة من المطالب مما تفرد بها هذا الكتاب ونسبت إلى الشيخ، وهو خلاف ما هو موجود في سائر كلماته، ولهذا يقولون المنسوب إلى شيخنا الأعظم. خب، ومن هنا يقول إذن يمكن أن نصور النزاع. ليس تصوير النزاع في بحث الصحيح والعام في التسمية في الوضع، أنتم لماذا تضيقون عنوان محل النزاع؟ لا، أنه نحن نتنازع بناء على الاستعمال المجازي في أنه ما هو المعنى الأول الذي لوحظ مباشرة مع المعنى الحقيقي، فهذا هو، هل الماهية الصحيحة أو الماهية الأعم؟ ويكون المعنى الآخر لوحظت فيه العلاقة بعناية ملاحظتها مع المعنى المجازي الأول. وأثر هذا التحليل أننا إذا أثبتنا أنه الأصل في المجاز والذي لوحظ مباشرة هو الصحيح، فسنحمل الألفاظ الواردة في الاستعمالات الشرعية مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي على الماهية الصحيحة، ولا نحملها على الماهية الفاسدة إلا إذا وجدت قرينة معينة. فلا ينبغي حصر النزاع وعنوان إيش كان ناشئ من العنوان. يقول الشيخ العظم أنتم عنونتم الباء أن ألفاظ العبادات موضوعة، لما قلتم موضوعة ضيقتم محل البحث، مع أن البحث يأتي حتى بناء على عدم الواضح. ونقول هل الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة أو المجاز، إما وضعا أو استعمالا، وتغير غير الصياغة. بس الأصل في الألفاظ أن تحمل على الصحيح أو الأصل، سواء كان وضعا ببركة الواض أو ببركة الاستعمال، سواء كان على مستوى المدلول الوضع تحلوها أو على مستوى المدلول الاستعمالي. فتضييق شنو شيخنا العنوان هو الذي أدى، والأثر الذي يحصل بناء على الواضح كلامكم أيضا يأتي بناء على البحث في رتبة الاستعمال. فإذا وجدت القرينة الصارفة كما هي موجودة في أكثر الموارد بما هو مولى المتكلم يتكلم بما هو مولى، نفس مقام المولوية يوجب هذه قرينة صارفة عن المعنى اللغوي عن المعنى العرفي. فهل نعم نحمل اللفظ مع القرينة الصارفة على الأعام أو على الصحيح؟ على المجاز الأول، فما هو المجاز الأول؟ ولا نحتاج إلى قرينة معينة. فالنزاع بآثاره بل بحذافيره يأتي، وإنما الفرق في الهيئة لا في المادة، هيئة العنوان تتغير، هذا استعمال حقيقي هذا استعمال مجازي. بل في الاستعمال الحقيقي نحتاج إلى إثبات الوضع للصحيح أو الأعم، في الاستعمال المجازي نحتاج أن نبحث أن الأصل هو الاستعمال في الأعم أو في الصحيح. واضح إن شاء الله. هذا هو بيان كلام شيخنا من الأعظم الأنصاري، شيخنا الأعظم. قال إنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات، وسيأتي بحث المعاملات. أسامن أنت ضيقت البحث، قلت أسامن، من تقول أسامن خلاص بعد على البحث انتهى البحث، فمتوقف على التسمية والواضح. لكن لو قلتم أن ألفاظ العبادات الأصل فيها الماهية الصحيحة أو الأعم، قول الأصل اسكت. يقول الأصل يختلف اختلاف المسالك، تارة الأصل بمعنى المدلول الوضعي، تارة الأصل بمعنى المدلول الاستعمالي، تارة الأصل بمعنى الدال الثاني الذي سيأتي بناء على نظرية الباقلاني. ما هو الدال الثاني؟ هل الدال الماهية الصحيحة أو الدال الماهية العام؟ ويكون هذا الدال الثاني على مستوى الإرادة الجدية. فأنت من الضيق الباح تطلع عليك انت ولا ضيق، والنكته هي النكته، والسبب هو السبب، والنتائج هي النتائج. وقبل الخوض في ذكر ادله القولين يذكر امور، منها انه لا شبهه في تاتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقه الشرعيه وفي جريانه على القول بالعدم إشكال. قلنا هذا الإطلاق محل إشكال، لا يأتي النزاع بناء على مسلك الآخر، لأنه يقول في ذاك الباب بأن الألفاظ موضوعة للمعاني في الشرائع السابقة، فنسأل الموضوع له هل الماهية الصحيحة أو الماهية الأهم، فيأتي النزاع حتى على إنكار الحقيقة الشرعية بناء على نظر الآخر. ولهذا أشكل عليه أيضا بعض تلامذته، ويأتي أيضا البحث في زمان الحقيقة المتشرعية. إذا جاءنا رواية من العسكري، من الباقر، من الصادق، وقلنا بالحقيقة المتشرعية، نقول هو حقيقة متشرعية في الأعام أو في الصحيح. نعم، يأتي النزاع بناء على المجاز وعلى طريقة تعدد الدال والمدلول كما ركز عليه الشيخ الأعظم. هو يقول بعدين، يقول احنا اشكلنا على العبارة الثانية، لا شبهة في تأتي الخلاف، هذا اشكلنا على هني، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريان، هذا قوله وفي جريانه على القول بالعدم اشكال، لأننا نقول حتى لو أنكرنا الحقيقة الشرعية فيقع البحث أن ألفاظ العبارة موضوعة أو مو موضوعة، أسامي أو مسامي، غايته موضوعة إما بالوضع الحقيقة المتشرعية أو موضوعة في الشرائع السابقة، فالعنوان يشملنا. بس هو إشكال على الثاني، نقول الثاني اللي ذكره غير صحيح، هو عنوان النزاع عند القوم، هذا عنوان النزاع عند القوم، هذا عنوان النزاع عند القوم يأتي بناء على إنكار الحقيقة الشرعية وقبول الحقيقة المتشرعية أو دعوة الواو. أما على كلام المصنف هنا في إشكال، كلام المصنف يقول على إنكار الحقيقة الشرعية لا يأتي هذا الباب، هنا إشكالنا ينال عبارته على كلامه هنا في المقام. وغاية ما يمكن أن يقال في تصويرهم، سيأتي غدا يعني يوم سبت، هل هذا غاية ما يمكن أن يقال أو لا؟ مو غاية ما يمكن أن يقال، هناك ثلاث تصويرات لكلام الشيخ الأعظم. هذا فهم المصنف لعبارة الشيخ، هذا الآن فهم الآخر لكلام الشيخ وإلا يمكن أن يستل من كلمات الشيخ الأعظم ثلاث تقريبات واضح. وقد تعرض المشكيني، لاحظت في صفحة 155-156 إلى توجيهات أو ثلاث بيانات وثلاث صياغات لمحل النزاع، وعبارة المصنف أيضا هنا متذبذبة كما سنشير بعد ذلك. بس أنا الآن ما أريد أوقعك في التذبذب، أنا أشرح المطلب اللي هو الأول وأقرأ العبارة. والمحقق الإيرواني أيضا في نهاية النهاية صفحة 33 ذكر أنه يحتمل في كلام الشيخ الأعظم ثلاث تصويرات، وأيضا عبارة الماتن في الكتاب نوعا ما مضطربة. أنا الآن شرحت لك بمبنى هو الظاهر الأول لكلام الآخرون، بعدين بين أين الإرباك في الدرس الذي بعده. وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره أن النزاع وقع على هذا، يعني مو في الوضع والتسمية، ليس الوضع في التسمية، يقول لازم احنا الآن نبين النزاع بطريقة أخرى لأن النزاع ليس في الوضع والتسمية، في أن الأصل، شو أغير، قال الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو العام. شيل بمعنى هاي العبارة مهمة، يعني كأنه الشارع فقط أما استعملها في الصحيح فقط وفقط أو استعملها في العام فقط وفقط، وكأننا نتنازع الآن أن ما صدر من الشارع في الاستعمالات المجازية هل هو الصحيح فقط وفقط أو الأعم فقط، وهذا معنى باطل جزما. قطعا صدر من الشارع الاستعمال في الصحيح وصدر منه الاستعمال في الأعم، لأننا نبحث أنه أيهما الذي صدر منه. ولهذا التفت الشيخ الآخر إلى أن العبارة هذا الذي ذكرها فيها شنو؟ فيها توهم شيئا غلطا فيها مشكلة. قال بمعنى، قال بمعنى. ليش قال بمعنى؟ لأنه لو ما جاب بمعنى ينقض عليه هذا كلامك، واضح الفساد، ليس هذا محل البحث. إذ لا إشكال أن الشارع صدر منه الاستعمال المجازي تارة في الصحيح وتارة في العام، وليس النزاع أنه في كلام الشارع هل استعمالها في خصوص الصحيحة أو الاستعمال في خصوص العام. إذن هذه العبارة اللي جابها الشيخ أولا، نعم، ظاهرها مطلب فاسد، ولهذا اضطر الماتن بعد ذلك أن يفسر كلامه. على قولة استاذنا، خو إذا أنت تجيب كلام مجمل وبعدين تفسر، خو أدف المجمل وجيب التفسير مباشرة. ليش تقول بمعنى ومعنى؟ ليش تفسر كلامك بكلامه؟ قال بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته. متابع من؟ الأول. الأول مناسبة الأول، هذا من باب سبك المجاز. في المجاز يعني صدر استعمالين في النتيجة، غاية أن أحدهما لوحظ فيه العلاقة الابتدائية والآخر لوحظ فيه العلاقة مع الأول، مع الأول. وش الغرض من هالمطلب؟ وش فائدة أنه هذا مجاز أول هذا مجاز ثاني؟ كي ينزل كلامه مع القرين الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة ينزل كلامه عليه. متى ما وجدت قرينة صارفة ولم توجد قرينة معينة للثاني، ما نحتاج إلى قرينة معينة للأول، نحمل الكلام على المعنى الأول. المهم أن توجد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، وحمله على المعنى الثاني هو الذي يحتاج إلى قرينة معينة. قال كي ينزل كلامه عليه، أي عليه، على ما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر، أي الآخر الذي يستعمل في الآخر بتبعه ومناسبته. هذا فقط عبارته وحاولنا أن نشرحها اليوم، وأنت خبير بعد. يأتي إن شاء الله نكون نؤخر خبرويتكم إلى يوم السبت إن شاء الله، يأتي ونبين ثلاث تصويرات لكلام الشيخ الأعظم قدس سره، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد.